ذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، فبعد، نحمد الله سبحانه وتعالى مقدر لنا اللقاء للمرة الثانية لنشرع فيما وعدنا أن نتحدث عنه وفيه، ألا إنها سورة النور. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. ولكن قبل أن أبدأ الحديث عن سورة النور، ينبغي أن أقف وقفة سريعة مع هاتين النقطتين واللتين أشار إليهما الأخ الكريم في هذه العجالة التي تحدث فيها. النقطة الأولى وهي التي كانت تتعلق بحديثي في التلفاز، لما قلت إن بعض الذين يتصدون للعلم وهم ليسوا أهلا لا للعلم ولا لتعليم الناس، وإنما الأولى بهم والأحرى أن يمكثوا ليتعلموا كثيرا. لما قلت هذه الكلمات دللت على هذا بدليل، قلت دخلت أحد المساجد فرأيت وسمعت رجلا يحدث الناس يقول لهم كل من أسبل إيزاره اسمعوا ما هي عقوبته في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أول واحد من هؤلاء 3 المسبل. أنا قلت هذا الرجل لم يفهم شيئا للأسف الشديد، وأجرم في حق نفسه وفي حق سامعيه وفي حق الدين، لأن كل مسبل لا ينصب عليه هذا الكلام. طبعا نتيجة هذا هناك بعض الناس فهم كلامي فهما خاطئا واعتقد أنني أبيح الإسبال. أنا أرجو إن شاء الله تعالى ممن يسمع الكلام يضبطه سمعا وفهما. وأنا أقول العيب ليس فيه، ولكن العيب في من فهم كلامي، ولا إشكال عندي في هذا. ولكن حينما أعلم أن هناك من فهم فهما خاطئا يجب علي أن أبين. هناك قاعدة معروفة أن العقوبة تكون على قدر الذنب، أكرر، العقوبة تكون على قدر الذنب. فهل تعتقد أن كل من أسبل إزارة لن يكلمه الله يوم القيامة ولن ينظر إليه ولن يزكيه وله عذاب أليم؟ هذه العقوبة المحددة بهذه السورة لا يمكن أن تنصب على كل من أسبل الإزار بمعنى أطال الإزار، وإنما هي مخصوصة بطائفة معينة من المسبلين، وهو من أسبل إيزاره خيلاء، يعني على سبيل الكبر كما بيّنت أحاديث أخرى وكما قلت في التلفاز. لا يعني هذا إننا نقول هذه العقوبة منصبة على من أسبل إزاره خيلاء، هذا لا يعني أنني أبيح إسبال الإزار لمن أراد أن يسبله ولكن ليس على سبيل الخيلاء. هذا لا يعني هذا، ومن فهم هذا فليست عنده أدوات فهم العلم. أضرب لك مثال بسيط جدا، لو أنك الآن دخلت مسجد وجلس رجل يقول إن أي إنسان يزني سواء زنا مباشر بالفرض أو الزنا غير مباشر اللي هو باللمس أو بالنظر، زي ما الحديث قال، مش الحديث سمى الأشياء دي زنا؟ العينان تزني وزناهما النظرة، واليدان تزني وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، والفرج يحقق ذلك ولا يحققه، فهذه زنا. فلو أنك دخلت مسجدا وسمعت الرجل يحدث فيقول إني النظرة زنا واللمس زنا والسعي وراء امرأة زنا، كل هذا من فعله طبقنا عليه هذا الذي ذكره القرآن الكريم، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هل هذا كلام صحيح؟ هل هذا كلام صحيح؟ بالطبع هرد عليه وقل ده كلام فارغ، اللي انت بتقوله ده ليس بصحيح، لان فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه العقوبة منصبة على زنا الفرج. تفهم انت بقى من كلامي ده ان انا ببيح زنا النظر وزنا اللمس وزنا السعي؟ تفهم كده؟ تقدر تفهم كده؟ نفس القضية انا عملتها، انا لما قلت ان هذه العقوبة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قلت هذه العقوبة منصبة على من اسبل ازاره خيلاء. هذا لا يعني ان انا ابيح لغيره اللي يقول لك طب دام انا مش في نيتي الخلاء اسبل بقى، انا لم ابح له هذا. كان لازم تسأل وتقول طيب واللي ما اسبلش ازاره على سبيل الخيلاء حكمه ايه؟ زي القضية اللي معاك لما قلت من زنى بالنظر ومن زنى باليدين لا ينصب عليه حكم الآية انه يجلد 100 جلدة اذا كان غير محصن، واذا كان محصنا يرجم. ما تجيش يقول لي باذن انا بص زي ما انا عايز ما دام الحد ده والايه دي مش منصب عليا، تقول لي الله لازم تسالني السؤال ده. طب عقوبه زنا النظر ايه وعقوبه زنا اللمس ايه وعقوبه زنا السعي ايه؟ مش كده ولا ايه؟ لكن تفهم من كلام اللي دول حلال؟ فانا مش عارف، في ناس بتفهم على هواه، لانه للاسف ليس حتى اهلا لان يفهم العلم. دي مش مشكلتي انا بقى، انك تحملني او تحمل كلامي ما لم يحتمل. فكان لازم اسال طيب التاني بقى اللي اثبل ازاره بس مش على سبيل الخلاء يبقى حكمه في الشرع ايه؟ دي قضيه تانيه. اقول لك مش ليس ما قيل في هذا الحديث منصبا عليه، وانما له حكم اخر، وانما له حكم اخر. نشوفه ان كان قد اثبل ازاره عاده وعرفا او زي ما الناس بتطول او طول وكذا وكذا وكذا، فهيدخل في دائره الاسراف، وهيدخل في دائرة الذي كسر قلب الفقير، وهيدخل في دائرة من عرض ثوبه للنجاسات، وهذا سيؤثر على صحته، ودي لها عقوبات وامور اخرى غير اللي احنا سمعناها في الحديث. ده له حكمه وده له حكمه. وهرجع اقول لك وهناك من اسبل ازاره لستر عين، وهناك المرأة والمرأة تعد مسبلة حتى ولو ارخت شبرا، بل هو امر مشروع واجب لها. اذا القضية كان لها ايه؟ كان لها تفصيل. فما نعيته على الذي سمعته والذي تحدثت عنه في التلفاز انه عمم الحكم على كل ايه؟ على كل مسبل. الامر كده اتضح؟ هذا ما اردت ان اقول. كون بقى ان واحد يجي يفهمني غلط ده شأن انا غير مسؤول عن اللي بيفهمه غلط كتير قوي، ولله الحمد الموجودين اللي بيفهمه غلط كتير قوي. انا مش مطالب باني امشي ورا كل واحد اقعد اسمعه في ودنه او اقعد احكي له اقول له الصح ايه. انا مطالب باني ان اذكر الحكم الشرعي، فهمه من فهم وجهله من جهل، لا علاقة لي بهذا. لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لما بعض الناس شكى اليه بطء الفهم وعدم الفهم، قال ايه؟ قال انما انا قاسم والله معطي. يعني انا لا استأثر واحدا بالعلم، انا اسمعكم جميعا واقسم العلم بينكم، لا استأثر واحدا على الاخرين، انما انا قاسم والله معطي. الفهم ده مين اللي بيعطيه؟ الله. لا علاقة لي بقى، تفهم ما تفهمش هذه ليست قضيتي. هذا امر اريد ان او اردت ان ابينه في بداية حديثي، لاني الاخ كلمني فيه وبيقول لي فيه يعني كثيرون تحدثوا في هذا. هذه نقطة. النقطة الاخرى موضوع الجماعات وجهد الجماعات وكذا 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 وكذا. انا لما تكلمت المره اللي فاتت ما قلت اني هذه الجماعات كلها على باطل. في نهايه حديث وشريط موجود قل باللفظ كله غلط غلط، وفرق كبير بين ان انا احكم عليك انك على باطل، وده لا يمكن ان يكون، لان في النهاية هذه الجماعات تبغي الاسلام. وفي فرق بين ان انا اقول ان انت على خطأ. وعشان كده ضبط فهم الالفاظ دي مسألة مهمة جدا، وخاصة معايا لما تسمعني لازم تضبط اللفظ اللي خارج مني بالضبط. لما اقول انت على باطل يبقى انت على ضلال خلاص، ولما اقول انك على خطأ فمعنى هذا انك قد تنشد الحق وانت فعلا تريد الحق، ولكنك تخطئ الوسيلة والطريقة. فرق كبير من ان اجعلك على باطل وان اجعلك على خطأ. اللي حاصل ان كل الجماعات اللي على الساحة على خطأ، ولم اقل انها على باطل علشان بس الناس تاخد بالها من كلامي، قلت انها على خطأ. وهناك منها من هو على باطل زي جماعة التكفير مثلا، تقدر تقول انها على حق، تقدر تقول لي كده، طب الشاطر اقنعني انها على حق وانا خدام وصدري مفتوح الى ان شاء الله نتناقش بالعلم كده. لكن باقي الجماعات على خطأ ليه؟ ان زي ما قلت وما زلت اكررها، الفرقة ليست من الدين. ويا ليتها يعني في فرقة، يعني بعض الاخوة عبر يقول لي ايه المهم ان احنا نعمل الاسلام ولو تحت مسمى اي جماعة، وانت بتعمل الاسلام تحت مسمى اي جماعة؟ الكلام ده لو احنا جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا، هدفنا واحد واتجاهنا واحد وقولنا واحد. لكن ده احنا جماعة هنا بتنتقص حق اللي هنا، وجماعة هنا بتشتم اللي هنا، وجماعة هنا بتسفى اللي هنا، وده يقول لك انت مع مين بالضبط؟ فلتعتقد ان هي دي الصورة اللي احنا ممكن ننشئ بيها دولة او نغير بيها باطل؟ طبع لا، بالطبع لا، بالطبع لا. ولذلك هي مسألة الاسلام بينها، قد تكون على دين وتخسر، وتخسر لانك للأسف تخالف ما نص عليه الدين. يعني الهزيمة التي لحقت المسلمين في غزوة احد والنبي بين ظهرانيهم كانت ليه؟ لانهم اخطأوا لما خالفوا النص. جماعات الان تخالف النصوص التي تقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تخالف النصوص التي تقول ولا تنازعوا فتفشلوا، تخالف النصوص التي تقول ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبلكم والنتيجة انهم تفرقوا، تخالف هذه النصوص. فلا بد ان هي تكون في الحال اللي احنا فيه الان. هذا الكلام حينما اقوله، حينما اقوله بعض الناس يقول لا انت كده بتزعل الجماعات، ما تزعل، لان في النهاية مش يهمنيش مين اللي يطرح ومين اللي يزعل، بقدر ما بيهمني النتيجة التي ينبغي ان نحققها لصالح الدين. يعني لا اريد عصبيتي لاشخاص او لجماعات تفوق حبي للدين، لان انا لما بقول له توحد وتماسك في النهاية لو انه فعل لفعلا حققنا مصلحة كبرى للاسلام وللمسلمين، وده اللي احنا عايزين. لكن بخلاف ما اروح مطبطب عليه واقول له ده انت زي العسل بسم الله خليك كده، والنتيجة خسران اللي احنا فيه ده، الخسران اللي احنا فيه ده. فهو تعتقد ان الخلاف بينهم خلاف سطحي كده؟ لا، ده الخلاف حتى في لعبهم ما يلعبوش مع بعض، في اكلهم ما ياكلوش مع بعض، في اذانهم ما ياذنوش مع بعض، في صلاتهم ما يصلوش مع بعض، في دروس علمهم ما يقعدوش مع بعض، ولا ايش ده؟ فما تقوليش ان ده هو ده الصح او هو ده اللي هيحقق مصلحة الاسلام والمسلمين. لا يمكن. اذا كنت انت بتحب الاسلام وانا بحب الاسلام وكلنا نحب الاسلام، لابد ان احنا كلنا نتناصح وننصح بعضنا بعضا وينادي بعضنا بعضا بان نلتقي على كلمة سواء، والا سنظل هكذا، سنظل هكذا، وهتكون نتيجة ان احنا بدل ما يمر علينا اليوم ونكسب كل يوم هنمر علينا نخسر. احنا لا نريد هذا. احنا في النهاية لا يعنيني جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا بقدر ما يعنيني ان نصبح جماعة واحدا، واحدة قلبا واحدا قالبا واحدا، نحقق العزة للاسلام وللمسلم. من يختلف معي في هذا؟ هذا ما اريد او ما اردت ان اقوله بالضبط. واي انسان له اي تعليق على هذا الكلام انا خدامه تحت امره عشان لا يكثر الجدل بعد انصرافي وكل واحد يحلل الكلام على هوى او كما يتراءى له. انا اجلس الان بين ظهرانيكم وانا الذي اتكلم، من اراد ان يستوضح فانا خادمه وتحت امره الى ان يشاء الله بالعلم وبالحجة كيفما شاء. فهل هناك من كلام؟ إذا إن شاء الله ندخل على سورة النور. إن شاء الله تعالى سورة النور كسائر سور القرآن الكريم جليلة وعظيمة ولها قدرها وشأنها، تحتاج إلى كثير سمع وتحتاج إلى استحضار ذهن، فهي وجبة دسمة فيها من الأحكام ما فيها، وفيها من المواعظ ما فيها، وفيها من العقائد ما فيها، وفيها من القصص ما فيها، فهي سورة جامعة. عبر بعض العلماء قائلا لو لم ينزل إلا سورة النور لكفت الناس، لأنها فعلا سورة جامعة كما قلت، يعني القرآن أحكام عقائد قصص، شو القرآن كده، هي جمعت كل هذه الألواب، تجد فيها الأحكام، تجد فيها العقائد، تجد فيها القصص، تجد فيها الأخلاقيات والاجتماعيات، كل هذا تستطيع أن تحصل عليه في سورة النور. فيها أحكام هي الآن للأسف الشديد في غيبة في مجتمعنا هذا، وأنا دائما أقول إن غاب العمل فينبغي ألا يغيب العلم. يعني لما نيجي مثلا نتكلم في حد الزنا، حد يقول لك وإحنا فين حد الزنا دلوقتي؟ يا أخي إن غاب العمل ينبغي أن نستحضر ليه؟ العلم، العلم انك هتسيل عن الامرين، عن علم وعمل، ستسأل عن الامرين. وخذوها قاعدة فاحفظوها يوم القيامة، كما سيسأل العالم عما تعلم سيسأل الجاهل لما لم تتعلم. كلش المسألة سهلة، ان يقول لك العالم يوم القيامة سيسأل عن علمه، سيسأل عن علمه هل عمل به أم لا. يوم يجي واحد يقول لك طه ما تعلمش أحسن، يبقى الجاهل يكون أحسن، لأن اللي بتسمع عقاب العالم هيكون شديد، مش كده؟ اللي عقاب العالم شديد، إنه هيسأل عن علمه، يقول بدام عقاب العالم شديد لا خليني كده أحسن. لا إن شاء الله، وإلا ما كانش حد غلب كما يقولون. كما سيسأل العالم عما تعلم سيسأل الجاهل لما لم تتعلم. نقول لك تعالى إن شاء الله، أنت بقى ما تعلمتش ليه؟ قول أصل ما كانش عندي وقت. جزاك الله خيرا، كأس العالم خد كل وقت صراحة، من صباحية ربنا لحد الفجر، والناس بسم الله ما شاء ما عندهاش وقت، مش فاضيين، هع ونع وبع ليل ونهار بسم الله ما شاء الله. نعم، ما هو لحد الفجر والبعد الفجر والله، والبعد الفجر والله، فما فيش وقت، يبقى ده عذر مقبول، مش كده ولا ايه؟ لا، الكرة عذر مقبول، وهتقول غير كده تروح في داهية، الكرة عذر مقبول ينفع، فشوية كرة وشوية فن وشوية 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 كده يعني، بسم الله ما شاء الله. هل بيدخل لك نقول لك العلم الوقت، يعني هعمل ايه طيب؟ ده وقت ضيق جدا بصراحة، كان الله في عونا بصراحة، بسم الله ما شاء الله. فيوم القيامة هتسأل، ودي بنص آية قرآن الله، أولم نعمر ما يتذكر فيه من إيه؟ من تذكر. فأنت واحد، أنت ميت عندك 60 سنة، غيرك ميت عنده 30 سنة وكان عالما، أنت عشت 60 سنة جاهل، ليه؟ جاهل عرف. أنت الآن قل لي زي ما أنت عايز تقول لي، لكن بين هذا علام الغيوب إن شاء الله تعالى لن تستطيع أن تضلل ولا أن تكذب ولا أن تسوف ولا أن تسوف. فزي ما قل ينبغي أن كل إنسان يكون مجتهدا جاهدا في تحصيل العلم اللي هتسأل عنه يوم القيامة بين يدي الله رب العالمين. سورة النور، وهذه عادتي قبل أن نتحدث عنها ينبغي أن نحدد لها مفتاحها، يعني كل سورة لها مفتاح، بتعبير آخر نحدد لها بطاقتها الشخصية. يعني أنا أستطيع أن أتعرف عليك من خلال إيه؟ البطاقة يكون فيها اسمك وعنوانك، تاريخ ميلادك، محل الميلاد، مش كده، وجهة السكن، كل ده محدد فين؟ في البطاقة. انت تستطيع بسهولة ويسر ان تقول ان كل سورة قرآنية لها بطاقتها الشخصية. لما نأتي نفتح البطاقة الشخصية لسورة النور، اول شيء بيستوقفنا الاسم، زي بطاقة كده عشان تفتكر دايما، هي اسمها ايه؟ سورة النور. المعروف ان الاسماء لا تعلل، يعني لو انا سألت مثلا احد الجالسين حضرتك اسمك ايه؟ مجدي. ليه مجدي؟ ها؟ ليه مجدي؟ ليه؟ هنا تقول لي ما تقوليش ليه؟ لان هي الاسماء ايه؟ لا تعلل. لا تعلل يعني ايه؟ يعني ما يتقالش فيها ليه؟ ما يتقالش فيها ليه؟ ده اسمه سعيد، ده اسمه مصطفى، ما تقولوش ليه؟ فالاسماء لا تعلل. ولكن العلماء قالوا كلمة، قالوا ولكن اذا سمى الله بحثنا عن العلة. يعني لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يسمي يبقى اكيد في علة وحكمة كده لازم ندور عليها، لان المسمي مين؟ الله. لكن احنا نسمي هي علم على شخص خلاص، فسورة النور ده علم على الصورة وقضي الامر. لكن اذا كان المسمي هو الله نقعد نقول بقى ليه وعشان ايه. وعشان كده هناك شخص في هذا الكون سماه الله سبحانه وتعالى قبل ان يولد، اللي هو مين؟ سيدنا يحيى. يا زكريا انا نبشرك بغلام، مش كان قادر يقول كده وبس وسكت، قال له ايه؟ ها؟ اسمه يحيى. خلاص انا بقول لك على الاسم قبل ما يحيى. وعلشان كده قعد ويسأله، طيب هو اتسمى يحيى ليه؟ طب ما الكلام ده ما يعني اشمعنى في يحيى؟ قلت له لانه اللي سمى الله، فنقعد نقول ليه بقى؟ فالبعض يقول سماه يحيى لانه سيحيي به موات القلوب. ما هياتي لاي داعيه، اي نبي بياتي لقلوب ميته، والا قلوب حيه وعامره بالايمان ما كان جاء بها. فقالوا هيحيي به موات القلوب. البعض الاخر قال لا، ده هيحيى به عقر امه، مش وكانت امراتي ايه؟ عاقرا، فاحيا الله به عقر هذه الام، او عقر هذه الام، وكانت امراتي ايه؟ عاقرة، مش كده؟ قالوا كده. والبعض الاخر قال يحيى لان هذه ايضا بشارة من الله انه سيكون شهيدا، والشهداء احياء عند ربهم يرزقون. وفعلا الجماعة اللي اغتالوا سيدنا يحيى شهيدا. ففي عضو دوروا على تعليل الاسم لان المسمي هو الله. فقالوا اني هذه السور الذي سماها بهذه الاسماء هو الله رب العالمين. كان ينزل وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يعلم الأمة اجعلوا آية كذا في سورة كذا، فيعلمهم السورة دي اسمها كذا، والسورة دي اسمها كذا، والسورة دي اسمها كذا، وهذا ما جاءه إلا بتوقيف من الله سبحانه وتعالى. فلما العلماء بدأوا يبحثوا اكتشفوا أن الله سبحانه وتعالى غالبا يسمي السورة باسم أهم شيء فيها أو الشيء الذي تفردت بذكره فصحيح هتجد في القرآن الكريم الحديث في بعض الآيات اللي يبين أن القرآن نور وأن النبي نور وأن الله نور، هتجد آيات كثيرة بتشير إلى هذا. فلما خصت هذه الآية بأن تسمى سقل الصورة بأن تسمى سورة النور؟ قال لأنها هي السورة الوحيدة التي فصل وشرح ومثل فيها لنور الله في قلب المؤمن. الله نور السماوات والأرض، ما سكتش، بدأت تشرح تفصل نور الله في قلب المؤمن. ده عامل ازاي؟ مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. إذن في شرح وتفصيل. فالسورة الوحيدة التي جاء فيها الشرح والتفصيل والبيان وضرب المثال لنور الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن، من أجل هذا سميت بسورة الايه؟ بسورة النور. يبقى عرفنا اسمها سورة النور وليه سميت بسورة النور، ده الاسم الآخر. طيب لما نيجي نتكلم على السن، تقول لي السورة ليها سن؟ انا عايز اديك مثال بس عشان تفتكر البطاقة وتفتكر الصورة ما تنساش. انا هقول لك احنا كل واحد فينا بيقعد سنة 2-3-4-5-6 سنة لحد ما يجيله سن وينتهي فيه، مش كده ولا ايه؟ فده نقول سنه انتهى عند 60. انا اقصد بسن الصورة عدد ايات الصورة، يعني الصورة بتنتهي بعد كم اية؟ ده سنها. ومن تفاكر يوم انا بعد هذا لما اجي اسالك اقول لك والله عدد ايات الصورة كم صورة، تفتكر احنا قلنا السن وسنها كم صورة؟ لا تنسى، دي اربطة العلم. فسن هذه السورة 64، يعني نقدر نقول عدد آيات السورة كم آية؟ 64 آية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تنقش في صدورنا وفي قلوبنا، ويريد نحفظ آيات هذه السورة سويا، يعني احنا نقعد مثلا مع كل آية ربح من الزمن، فيسهل عليك تحفظها آية آية إن شاء الله. يبقى 64. لما دي تتكلم عن محل الميلاد، يعني اي واحد فيكم دلوقتي اتولد في مصر، زي ما نقدر نقول كل السور القرآن الكريمة في المصحف، لكن فين في مصر؟ ده ابن الويل، ده كذا ده كذا، برضو السورة فين في المصحف؟ السورة فين في المصحف؟ ده محل الإقامة. ونزلت فين؟ ده يبقى محل الميلاد. يبقى انا عندي الصورة برضه هيكون ليها محل اقامة ومحل ميلاد. محل اقامة المصحف كام صورة؟ كام صورة؟ 114. لما تحب تطلع صورة النور تبقى الصورة رقم كام؟ ها؟ الخطيب رقم كام في الاهلي؟ تحب تطلع الصورة رقم كام؟ تقعد بقى تمسك المصحف كله فره ها، ولا تقعد تدور في الفهرس يا ترى سوره النور تبقى فين؟ طب اعرف محل اقامتها، الرقم بتاعها، محل اقامتها في المصحف تحت رقم كام، زي ما بتعرف محل اقامه فلان وفلان 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 وفلان، فهي بتقيم تحت رقم 24. يبقى هي السوره رقم كام؟ 24 في المصحف الشريف، ده محل اقامتها. الان محل الميلاد، انت الان بتقيم مثلا في الحي السابع في مدينة مصر، مش كده؟ ده محل الإقامة. لكن هل هو ده برضه محل الميلاد؟ لكن لما اجي اسألك تقول لي انا من مواليد مش عارف المنوفية، انا من مواليد الشرقية، انا من كده، يعني انا من مواليد بنها، زي ما تقول لي بقى. القرآن الكريم يا مكي يا مدني، مش كده ولا ايه؟ اهو كده تمخر به الوحي يا مكة يا المدينة يا المدينة، ولا ثالث لذلك، يا مكي يا مدني. الصورة اللي معانا مكية ولا مدنية؟ وقبل ما اعرف يا مكية ولا مدنية، ايه هو المكي وايه هو المدني؟ فبعض الناس يقول المكي ما نزل به الوحي في مكة، والمدني ما نزل به الوحي في المدينة. اقول له طيب، بعد فتح مكة نزل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، بيعتبر عند العلماء مكي ولا مدني؟ بعد فتح مكة القرآن نزل عن النبي في مكة بيعتبر مكي ولا مدني؟ بيعتبر مدني. طب ده نزل بمكة، يبقى مش القرآن المكي بقى ما نزل بمكة. قالوا الراجح ان الفيصل ليس المكان وانما هو الزمان، القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة حتى وان نزل بمكة، يبقى اسمه برضو ايه؟ مدني. فالقرآن يا مكي يا مدني. يوم يخرج سؤال بقى، هي دي الأسئلة اللي لازم تسألوها بجمع لأي حاجة تانية، هي دي الأسئلة اللي لازم تسأل بقى. يجي واحد يفتح المصحف فيلاقي يقول له ايه فوق كده صورة وعدد آياتها وهي صورة مكية، وأحيانا يقول لك إلا آية كذا وكذا وكذا فهي مدنية. أما مرة واحد مسك المصحف كده قال لي طب وعلي ده؟ ما كل قرآن، ايه يعني الحكمة ان انا ابقى عارف ده مكي وده مدني؟ ايه الحكمة؟ ايه الحكمة؟ ما هو كل قرآن، ايه لازم تقول ان ده مكي وده مدني؟ قرآن كريم وخلاص. واحد قال لي كده. طيب لو قال لك السؤال ده تقول له ايه؟ انتوا زعلانين مني؟ حالفين ما تكلموني؟ طيب قولوا حاجة. طيب واحد قال لك اهو كل قرآن، او انت ممكن واحد يطلع دلوقتي يقول لي يا اخي وجعت دماغنا، عمال تقول لي مكي ومدني وقبل الهجره وبعد الهجره، خلاص قرآن وخلاص. ها ايه الحكمه؟ واحد بس. ها دي من ضمن الحكم. الحكم كثيره، الحكم كثيره. هديك مثال بسيط جدا بالصورة اللي معانا، بالصورة اللي معانا، الصورة اللي معايا صورة النور فيها حكم الزنا. الآية بتقول ايه؟ والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. مش ده الحكم؟ طب تعال نرجع ورا كده لسورة النساء، هتلاقي آية فيها حكم الزنا برضه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها ايه؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إذن آية في سورة النساء بتقول لحكم الزانية والزاني أن يحبسا حتى الموت، فأمسكوهن في البيوت حبسه يعني الإقامة حتى يتوفاهن الموت. مش الحكم؟ وصورة النور بتقول لي فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طب انا يا ربي احبسهم لحد ما يموتوا ولا اجلدهم 100 جلدة؟ الله. هنا او القرآن بقى بتعرض مع بعضه، او انت بالخيار عايز تعمل دي عمل، عايز تعمل دي عمل، هي كده؟ لا، نيجي نقول له تعالى بقى، امال احنا عمالين نقول مكي ومدني ليه؟ لان في القران ما هو ناسخ وما هو منسوخ، يعني ينزل الحكم ثم الحكمة ينسخ الحكم وياتي حكم ايه. فلو اجتمع معك نصان الحكم فيهما متعارض، فائدة انك بقى تبقى عارف ده مكي وده مدني، الشيء التلقائي الطبيعي هتعمل انهي نص، المكي ولا المدني؟ المدني، لانه هو المتأخر، فيبقى المدني هو الناسخ والمكي هو المنسوخ. يبقى فائدة ان انا اعرف ده مكي وده مدني هيعرفني الحكم المتقدم والحكم الايه المتأخر، فمن هنا اعرف الناسخ فين والمنسوخ فين. وإلا ممكن اعمل العكس، احبس لحد الموت والغي فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. نفس الكلام في احكام كثيرة جدا بقى، يعني لما نأتي ونتكلم مثلا عن آية عامة تنص على تحريم الدم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، سورة المائدة، مش كده؟ اهو تحريم الدم، انهي دم؟ انهي دم؟ في دم مسفوح اللي هو سائل، ودم متجمد، فيبقى انهي دم؟ هتلاقي الآية دي بتحرم كلمة عامة والدم عامة، لكن آية أخرى في سورة الأنعام إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، ففي لفظ عام ولفظ خاص، تمام؟ في لفظ عام ولفظ خاص. يا ترى الخاص جه الاول وبعدين جه بعد منه العام؟ لو كان الامر كذلك يبقى كان في بدء الامر المحرم الدم المسفوح وبعد كده اتحرم الدم كله، او اعكس بقى، في بدء الامر كان متحرم الدم كله وبعدين اتحرم بس الدم الايه المسفوح، هي دي ولا دي؟ ايه اللي يحدد؟ ايه اللي يحدد؟ اعرف انهي اللي نزل قبل انهي وانهي اللي نزل بعد انهي، وده يدخلني بقى ان انا لازم اعرف التواريخ والمك والمدني وده نزل امتى ونزل امتى. فلو آية الدم المسفوح هي اللي نزلت الاول وآية عموم الدم اللي نزل بعد كده، يبقى كل الدم محرم مسفوح وغير مسفوح. ولو كان العكس، آية الدم العام هي اللي نزلت الاول وبعدين آية الدم المسفوح اللي نزل بعد كده، يبقى يحمل العام على الخاص ويبقى المحرم بس والدم المسفوح. شوف بقى بيترتب عليها ايه، بيترتب عليها ايه، ودي مسألة خطيرة جدا، هي اللي هو انك بيعينك على فهم الاحكام، انك تعرف ده مكي وده مدني عشان تعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص. ها، وجي الخصوص الاول وبعدين عمم الحكم، ولا جي العموم وبعدين خصص الحكم، كل هذا بتعرفه عن طريق مكي ومدني وايه اللي نزل اول اللي نزل اخر. الكلام ده صعب ولا واصل؟ ها، واصل؟ يعني انا عايز اللي ما بقاش واصل له حاجه يقول لي استنى انا مش فاهم، مش عيب، تمام؟ دي حكمه، الحكم من ضمن الحكم، وانا مش عايز اعد الحكم كلها لك، انا بديك مثال بسيط ليه احنا بنهتم بالمساله دي، الفهم او الوقوف على اعجاز القران الكريم، لان المرحله المكيه نفسيات معينة ومشاكل معينة بتحتاج لأسلوب معين، غير المرحلة المدنية، تجد ان القرآن منسجم مع كل هذه المراحل، بيغوص لأعماق النفوس كذا 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 كذا. ولذلك واحد من ضمن علماء النفس، مش علماء دين حتى، ضمن علماء النفس وكان انجليزي الجنسية، اسلم، قال يعني انا لما جلست يعني اقرا في القران وعلاجه للمشاكل المتاصله في المجتمع، ادركت اني لا يمكن لبشر ان يغوص الى النفوس ويعالج مشاكلها وقضاياها بهذه الدقه والحساسيه والشفافيه. وبيعترف، بيقول انا كراجل من علماء النفس لما يجي لي الانسان عنده مشكله نفسيه بحتاج اقعده واجلس معاه جلسه واثنين وثلاثه عشرة عشان اعرف او اصل الى مشكله واحده خاصه، فما بالك بقى القران عالج يعني مشاكل امه في مرحله مكيه وفي مرحله مدنيه، وكل امه كان لها متطلباتها واحوالها ومشاكلها. فقال لا يمكن فعلا ان يحلل هذه النفوس هذا التحليل ويعالج مشاكلها بهذه الدقه الا اله قادر عليم حكيم. فمساله ان انا اعرف مكي وماذا به مساله ما هياش بالسهله. فالسوره التي معنا لما نسال هي محل ميلادها هي مكيه ولا مدنيه؟ تكون الاجابه انها مدنيه. نزلت هذه السورة بعد سورة الحشر. طب وهي في المصحف بعد سورة الحشر؟ ها؟ ده ما بينها وبين سورة الحشر. بسم الله ما شاء الله مفاوز. مش كده؟ سفاد. ده بيدلل على ايه؟ بيشير إلى أن ترتيب السور في القرآن الوضع الان على غير ترتيب النزول، على غير ترتيب الايه النزول. والا لو كان القران مرتبا على ترتيب النزول كان لازم تكون اول سوره في القران الكريم اقرا اقرا، وكان لازم تكون اخر سوره في القران الكريم سوره البقره، لان فيها ايات او فيها الايات اللي هي اخر القران نزولا. لكن اللي حاصل القرآن كان بينزل تبعا للأحداث والملابسات وكذا وكذا وكذا، ثم وضع بهذا الوضع توقيفا يعني من عند الله، مش بتخطيط ولا بتخطيط أي واحد، بدليل كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم اجعلوا آية كذا كذا في سورة كذا. وبعدين يأتي جبريل في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن الكريم عليه مرتين مرتبا كما هو، ويسمعه للمسلمين مرتبا كما هو كما هو. فده توقيف من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا أنا الآن طبعا على البطاقة الشخصية بصورة النور الاسم عدد الآيات كم آية، شوف عرفتوا انتوا على طول ازاي، ها محل الإقامة في المصحف رقم كام، شوف بسم الله ما شاء الله، ها محل الميلاد مدنية، ها ده محل الميلاد مش كده، بعد كده بقى محل يعني عايز اقول بقى تاريخ الميلاد نزلت بعد سورة ايه، بعد سورة الحشر. يبقى انا كده مفاتيح دلوقتي في ايدي، الاطر العامة للصورة انا الان احفظها زي ما انت حافظ الملعب لازم يكون فيه مش عارف كم لاعب وكم احتياطي وكم مش عارف حكم وكم ايه، وتبقى قاعد يقول لك دي بلنتي، يعني ايه بلنتي، تلاقيه استاذ يقول لك اصله مش عارف كعبله في المربع الفلاني في الحته قبل الخط وبعد الخط، اساتذه ومحللين. اطلع الان اي اتوبيس اي سياره مواصلات واسمع التحليلات يقول مش واخد بال سيادتك اصل الحركه الفنيه في الوضع اللي اساتذه بسم الله ما شاء الله. وفي الدين صفر اليدين صفر اليدين، عندنا شوية احفظ نحفظ شوية تم بأمر ديننا. والشيخ قرأ لنا يعني آيات من سورة الفرقان، ها وفيها وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مش عايزين نكون كده، ونسأل الله أن نكون كذلك. يعني هذه البطاقة الشخصية والأطر العامة لهذه السورة. لما نأتي ونتكلم عن فضل هذه السورة فضلها، تجد ان في البعض يردد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا النساء والرجال، رفضه سورة النور. وهذا الحديث اخرجه سعيد بن منصور في سننه، وهذه رواية مرسلة حدث بها مجاهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ساقط منها صحابي، والمرسل على الراجح حديث ضعيف. لكن الثابت في فضل هذه السورة ما جاء عن أم المؤمنين عائشة، وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. وفي كلا الروايتين عن عمر وأم المؤمنين عائشة: علموا نساءكم وبناتكم سورة النور. تقول لي طب الرجالة اشمعنى النساء والبنات؟ اشمعنى؟ ها؟ استناني انت اشمعنى؟ ها؟ هو ما فيش حد غير ال ها؟ الحجاب. ها؟ بعد كده لو ما كلمتنيش انا مش هتكلم. نعم. الإفك. بالطبع كل اللي انتوا قلتوه غير صحيح. مش هقول باطل. غير صحيح. تقول لي ليه؟ يا عم انا بقول لك اشمعنى النساء؟ تقول لي مين قال لك انه اشمعنى النساء؟ اشمعنى النساء ايه؟ إذ كان الحديث بيقول أو الرواية بتقول عن أم المؤمنين عمر: علموا نساءكم وبناتكم سورة النور، إذا معنى هذا أن الأصل أن الرجل يكون إيه؟ يكون عارفها، ولا تعلمها لها إزاي؟ فاشمعنى النساء إيه؟ ده هو الإسلام بيفترض فيك أنك تكون على علم بيها، فما تغيبش علمها عن النساء والبنات. لكن اشمعنى إيه بقى؟ أنا سألت سؤال ثلاث صح معايا، ما هو مين اللي هيعلم؟ الرجال. يبقى الاصل في الرجل ان يكون ايه؟ ان يكون على علم. يبقى اذا المفترض فيكم ان انتوا جميعا على علم بسورة النور، وانتوا الحمد لله على علم بيها بقى، مش كده؟ مش كده ولا ايه؟ مالكم؟ ها؟ ان شاء الله. فده المفترض. فلما تيجي الوقت تقول علموا، تقولش بقى خاصه بالنساء ونزعنا احنا بيها، ما هو مين اللي هيعلم؟ ما هو الرجل في النهايه ان شاء الله. فهذا ما جاء في فضلها، هذا ما جاء في فضلها. ولسه هنتكلم مفتتح اول الصوره يشير الى فضلها، صوره انزلناها وفرضناها، هيشير الى فضلها، وهذا سنتكلم فيه في حينه ان شاء الله تعالى. بناتي لمساله اخرى، كل ده قبل ما ندخل على يسلم بعضه لبعض، يعني ما هوش كتاب مكون من فصول كل فصل نحو، لا، القرآن ينسجم أوله مع آخره، ينسجم أوله مع آخره، وكل سورة بتسلم للثانية تقول لها خدي كملي، والقرآن كده. وده بيؤكد أنه من عند الله، وصدق الله إذ يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. دي تتكلم عنها، ينبغي أنك تنظر إلى العلاقة التي بينها وبين الصورة التي قبلها وبين الصورة التي بعدها، حتى تقف على ترابط القرآن الكريم. يعني لما نأتي مع أول سورة في القرآن الكريم اللي هي سورة إيه؟ ها؟ الفاتحة يا راجل، مش البقرة، الفاتحة. أول سورة الفاتحة. الفاتحة آخر آية فيها إيه؟ آخر آية فيها إيه؟ لا يا راجل، دي آخر آية ولا الضالين، دي كلمة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما هي دي آية كلها كده، مش دي آخر آية؟ يبقى آخر آية في سورة الفاتحة فيها طلب، طلب إيه؟ الهداية. اهدنا، تطلب من الله الهداية. روح جاية سورة البقرة، امسك كده أولها ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. كنت عايز ايه يا حبيبي في اخر الفاتحة؟ اهدنا، يقول لك هدى للمتقين. هذه الاجابة تجي لك. يبقى عايز الهداية، يبقى في القرآن الكريم. ومش لأي واحد. ما القرآن الكريم موجود ومع ذلك في المشرك وفي الضلال وفي كذا. ما اللي بيهتدي بمين؟ التقى مواصفاته ايه؟ بيكمل لك. يبقى صوت الفتحة وقفت عند طلب ها؟ وصورة البقرة بدأت تجيب لك هذا الطلب وتبين لك كيف الوصول إليه. بسلمت لها ولا سلمت لهاش؟ والقرآن كله ماشي كده يسلم بعضه لبعض. لما نيجي نتكلم بقى عن سورة النور، قبلها سورة وبعدها سورة. السورة التي قبل سورة النور سورة ايه؟ المؤمنون. والسورة التي بعد سورة النور سورة ايه؟ الفرقان اللي احنا سمعناها في صلاة المغرب. هناك علاقة وطيدة بين السور الثلاث من ناحيتين، من ناحية الاسم ومن ناحية الموضوع. طب نشوف العلاقة كده. احنا عندنا سورة النور، قبل منها ايه؟ المؤمنون، بعد منها ايه؟ الفرقان. يبقى انا عندي المؤمنون، النور، الفرقان. انت عارف لما تجمع الثلاث اسماء دول قدامك ايه اللي يحصل؟ تخرج بجملة مفيدة. اه والله، شوف العلاقة بالاسماء. المؤمنون بصفاتهم اللي اتذكرت، ورا منها ايه؟ النور. يبقى الاسبوع اللي بعد كده عايز تقول لك نور الله ده موجود عند مين؟ عند مين؟ المؤمنون. يبقى المؤمنون هم الذين في قلوبهم الايه؟ النور. النور ده وظيفته ايه؟ الفرقان، ان هو يفرق لك بين الحق والباطل. شوف الثلاث اسماء الستة هم ايه؟ حتى العلاقة بين اسماء السور، شوف الاسم ماشي مع الاسم، بيكمل الاسم بيكمل الاسم. المؤمنون، النور، الفرقان. فسورة النور بتقول لك اني انا بصور لك نور الله في قلب المؤمن. المؤمن ده اللي هو ايه؟ ارجع ورا تعرف صوت المؤمنون بيعمل ايه بالنور ده. تعالى بقى صوت الفرقان، يفرق بين حق وايه وباطل. بتقدر من الاسماء الثلاثه كما قلت لك تخرج بجمله. المؤمنون هم الذين في قلوبهم نور الله يفرقون به بين الحق والباطل فيحققون الفرقان. ده من ناحيه الاسم. من ناحيه بقى الموضوع، قلنا ان كل صورة بتسلم ليه؟ لبعد منها. صورة المؤمنون ختمت بآيات. ماذا يقول الله فيها؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. مش ده ختام سورة المؤمنون؟ مش ده الختام؟ هتجد إن هذا الختام بينسجم تماما مع سورة النور. ليه؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ دي بتفصلها سورة النور. لا، أنت لم تخلق عبثا، أنت خلقت لتكون عابدا، ولكي تكون عابدا لا بد وأن تلتزم بشرع الله، والله لم يتركك لنفسك وإنما حدد لك الحلال والحرام والحدود. فيجي تفصيلها فين؟ في سورة النور اللي بتحسسك أنك لم تخلق عبثا وهناك إله يشرع لك ويقنن لك. وبعدين قد تفلت من العقوبات وأنكم إلينا لا ترجعون. لا، ده في عقوبات دنيوية وفي عقوبات أخروية. وبعدين فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش ليه؟ كريم، مش كده؟ طيب تيجي آخر آية بقى، ومن يدعو مع الله إلها آخر. دي بتؤهبك للدخول على سورة النور، أنك إذا عملت بغير ما أنزل في سورة النور فكأنك اتخذت إلها آخر غير الله. يعني الذي يؤثر شرعا آخر على شرع الله، فمن اتخذ شرعه قانون الله جعله إلها الله. مش كده ولا ايه؟ جعله إلها الله. يعني ربك يقول لك افعل كذا وانت تقول لا انا عجبني قانون كذا، فربك الذي اتبعت واخذت قانونه وليس الله، يبقى كأنك ادعيت مع الله إلها آخر لا برهان لك به. ده انسجام بين نهاية سورة وأول سورة، بين المواضيع، بين المواضيع. يعني تأتي شوف مواضيع سورة المؤمنون كانت بتقول ايه، وسورة النور عملت ايه، وسورة النور عملت ايه. سورة المؤمنون طلبت الخشوع في الصلاة والمحافظة عليها، مش كده؟ نفس القضية بيفصلها، ولذلك بيقولوا ما أجملته سورة المؤمنون فصلته سورة الايه؟ النور، سورة النور. طب أنا أكون خاشع ومحافظ على الصلوات إزاي؟ سورة المؤمنون قال كده، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعد كده بقى والذين هم عن اللغو والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم، ها، إلى أن هتأتى تقول والذين هم على صلواتهم يحافظون. ما عايز خشوعهم حافظة، أحققهم إزاي؟ التفصيل في سورة النور، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. علشان أحقق الخشوع المحافظة، أؤثر صلاتي على عملي ودنياي. يبقى بيكملوا بعضهم ولا كملوش في الموضوع ده؟ أدي كملته، أدي كملته توضيحه في سورة المؤمنون. والذين هم عن اللغو معرضون، مش كده؟ والذين هم عن اللغو معرضون. في سورة النور فيها الحديث عن أشد أنواع اللغو، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، مش كده؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا أشد أنواع اللغو، أشد أنواع اللغو اللي ينبغي يعرض عنه المؤمن. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، هذا موجود فيه. يبقى تفسير اللغو بيان لأشد أنواع اللغو ولا لا؟ موجود، موجود. فشوف اللي بيجمل هنا بيفصل فين؟ بيفصل هنا. من مواصفات المؤمنين في سورة المؤمنون ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين هم لفروجهم حافظون. تيجي تسأل ما هي وسائل حفظ الفرج؟ ازاي انا احفظ فرجي؟ ها، هيجي لك في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، ده من وسائل حفظ الفرج، غض البصر. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، ده من وسائل حفظ البصر، البصر. ها، ولا يبدين زينتهن، ده من وسائل حفظ البصر والفرج. كل ده هتلاقيه فين؟ تفاصيل دي وسائل حفظ الفروج، تلاقيها فين؟ في سورة النور. الله، ده بسم الله ما شاء الله. بقى ده سورة النور كالمذكرة التفصيلية لسورة الايه؟ المؤمنون. ما أجمل هناك فصل هنا، وما احتاج لبيان بين هنا. يبقى زي ما اتفقنا ان هذه السور يسلم بعضها لبعض، ليش ولا ايه؟ بقول يا ابني يسلم بعضها لبعض ويكمل بعضها ايه بعض. مش كده وبس، ده الامثله ستاتي معنا كثيره جدا ما بين ما اجمل في سوره المؤمنون وما فصل في سوره النور. ما يحتاج الى تتمه في سورة المؤمنون كذلك له التتمة في سورة الايه النور. وهذا هو دأب القرآن الكريم، ان يسلم بعضه لبعض ويكمل بعضه ايه ويكمل بعضه بعضه. كذلك نفس القضية لما نيجي لنهاية سورة النور هنقول لك هي انتهت عند ايه، وبعدين تعالى بقى شوف سورة الفرقان ابتدت بايه. طيب وايه اللي ممكن يكون مجمل في سورة النور؟ هتجد ان هو مفصل في سورة الايه الفرقان، وهكذا هو القرآن كده. بسم الله ما شاء الله، اوله ينسجم مع اخره، ينسجم مع اخره. لما نأتي للحديث عن السورة بعد ان عرفنا العلاقة التي بين السورة التي قبلها، وسنبقي العلاقة بين السورة التي بعدها لما نأتي لنهاية سورة النور ان شاء الله.
أتمنى أن يحفظ لديك ما فهم الخاطئ. هناك لله أو بمعنى صح اللعب والمزاح المشروع، واللعب والمزاح غير المشروع. وقد يكون للعب والمزاح
مشروعا ولكنه في وقت ما لا يكون مشروعا. وهذه امور ينبغي ان احنا نفهمها ونضبطها. الكرة كنوع من انواع الرياضة، وده بقى اللي احنا هنقوله، اذا اختلط الحلال بالحرام كانت الغلبة للحرام. الكرة كرياضة يعني انا مثلا كعبد الله، او زي ما بنسمع ان في بعض الاخوة بيأخذوا بعضهم ويروح يلعبوا كورة، لا بأس ولا مانع ما داموا محققين الآتي: واحد، الالتزام بالزي الشرعي. اثنين، عدم تضييع الفرائض، عدم تضييع الفرائض. ثلاثة، عدم الخروج عن حد الأخلاق. أربعة، عدم المقامرة. خمسة، عدم تبديد الأموال فيما لا يجدي. لو إنك أردت الآن بقى تطبق هذه القواعد الخمس على الكرة اللي احنا بنشجعها وبنلعبها الآن، تقدر تعرف كلمة حلال ولا حرام. يعني ليس هناك التزام بزي شرعي، الافخاذ بتبقى عارية، هذه واحد. اثنين، ليس هناك التزام بفرائض الشرع والدين، يعني مثلا غالبا بيكون ماتش الكورة بيتخلله صلاة العصر. عمرك شفت مباراة استوقفت وقالوا عشان احنا نروح نصلي العصر؟ حتى اللي بيتفرجوا يقول لك اللي بنصلي في الاستراحة، مش كده ولا ايه؟ ها؟ يبقى ادي الفرائض وادي اللي بنغني. نمرة ثلاثة، لما تيجي تبحث عن النواحي الأخلاقية، الأخلاقية لا في أخلاقيات عند اللي بيلعبوا إلا ما رحم ربي، ولا عند اللي بيشجعوا إلا ما رحم ربي. دول بيشتموا دول، وده بيقول لي وده، وده بيبقى داخل عايز يكسر ده، شايف هيجيب جون يكسر له رجل بس ما يجيبش. لا، احنا بنلعب اسكنا بنمارسها كرياضه لاجل الرياضه، مش لاجل ان احنا يحطم بعضنا بعضا، يخرش من بعضنا بعضا. لا، ده مرفوض شرعا ودينا. لما دي تنظر لي مساله المال هتجد شيء غريب، يعني شيء محزن. يعني ملايين الجنيهات بترصد على لعب العيال. لعب عيال يعني انت بتقول انا رايح العب، والناس دي بتكلف هيلعبوا، يعني انت عارف ده لعب. فملايين الجنيهات بترصد لاجل هذا اللعب في الوقت اللي في بيننا اللي بينام في الشارع مش لاقي مسكن، وفي فينا اللي مش لاقي جلباب يلبسه، ومش عايز اقول جلباب استغفر الله، عايز اقول قميص يلبسه او زار يلبسه، وفي فينا اللي بينام من غير عشاء، وفي ناس نايمه في مساكن ايواء، واحنا عمالين نقصد ملايين الجنيهات للشباب والرياضه. يعني انا مش عارف ايه الفائده اللي هتقول عليه ده. ده بجانب بقى العصبيه القوميه اللي بتزرعها الكره او الرياضه بصفه عامه. يعني بيحدث ايه في مش عارف في الدوره الافريقيه اللي بيعملوها، مش عارف دوره البحر المتوسط دي اللي بيسموها ايه، كانوا بيجيبوا فيها كوره ومصارعه وملاكمه، مش بتشوفوا الكلام ده؟ وبعدين طلع واحد مثلا سعودي ملاكم اسمه محمد ابن مش عارف ايه، تمام، خد بالك من اللي بيقوله تاني، محمد ابن كذا سعودي، وقصاد واحد مصري اسمه جرجس حنا صليب. تفتكر المسلمين في مصر كانوا بيشجعوا مين؟ ضربوا ديلو فرحانين قوي ان محمد السعودي بيتضرب، مع اللي بيضربوا جرجس بس مصري. شوف احنا رايحين فين، شوف احنا رايحين فين. فدي مصيبه بكل المقاييس، لان انا عصبيتي مش لابن بلدي، عصبيتي ينبغي انها تكون لابن ديني. ودي مساله، نعم، حتى لو رياض، يعني حتى لو في الرياضة تكون لمين؟ للمسلم ولا الغير المسلم؟ ده انت الحمد لله ان انت مش احنا، احنا ما عندناش كده، احنا عندنا الغلبة تكون للمسلم الحمد لله في كل حاجة وفي اي حاجة، نتمنى ان الغلبة تكون للمسلم. انت عايز الموضع الحمد لله ان انت مش احنا، انا بتكلم عننا احنا مش عنك انت، تمام. فدي مسألة خطيرة بكل المقاييس برضه. شوف اتجاهي رايح فين، استيقظ لها. العصبية الوطنية ليست من الدين، ونسأل الله ألا يكون ولاؤنا لغير المسلمين وألا يكون حبنا لغير المسلمين. نسأل الله أن يكون حبنا ولاؤنا للمسلم. أنا لسه بتكلم وأنا كملت، تمام. بيضاف إلى هذا بقى ان الكره الان اصبحت بنج الشعوب، بنج الشعوب، بمعنى انك تعالى هتطلع دلوقتي اي سياره مواصلات ما تجد حديث دائي الا ما رحم ربي بين اثنين ذكور ولا حتى اناث. طيب يعني طلعت سياره مواصلات عباره عن خليط نحل والماتش ومش تعرف ده كذا ده كذا، والمسلمين بيتدبحوا في البصر. انا بقى هتخيل اللاعب بيتكلم في الموضوع ده كوره والجول واللعيب، الاوتوبيس راح عامل حادثه نط نزل في بحر وكل اللي فيه غرقوا، على ما يبعثون. على ما يبعثون. فين احنا؟ فين مشاكل المسلمين؟ فين؟ زي ما احنا قلنا في سبيل الكوره ضيعنا العلم، ضيعنا الدين، ضيعنا مشاكلنا، نسينا حتى احنا عايشين ليه؟ بنج الشعوب، بنج. فلا، الكوره تحرمها على الاطلاق خطأ، وتحليلها على الاطلاق خطأ، وانما هي حلال اذا كانت بشروطها كما قلت، وهي حرام اذا افتقدت شروطها. اما طب ما احنا واحنا حتى في المعتقد ما الاخوه كانوا بيمارسوا الكوره، لعبوا كوره ملعب بسم الله ما شاء الله، بل انا شاركتهم والله، هل اكتب عاف؟ ايه المشكله؟ لعب ودام هي باخلاقها وبحسابها وباذانها ومضيعش وقت صلاة وبنحصل علم وعاملين العلم وقته، لا يتعدى بعضنا على بعض كده بشروط، ما في مشكلة. فتحريمها على الإطلاق خطأ، وتحليلها على الإطلاق خطأ، ولكن في الوقت الحالي لما تيجي تطبق بقى الشروط اللي احنا قلناها تعرف ده صح ولا غلط. تفضل.
سؤال قوي جدا من لا خلوص
يا الله، ده كل سلطين اليوم حكاية. يعني لو مشينا من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس 114 سورة، دي محتاجة يعني زمال الشيخ كل حاجة دي فقطها بحسبها. المهم إن أنت النهاردة عرفت إيه العلاقة اللي بين سورة النور والسورة التي قبلها وهي سورة المؤمنون. تفضل.
أبدأ أولا بشكل القرآن الكريم أو تعليم الفقه أو تعليم الحديث أم لا؟
أنا هسألك سؤال بسيط جدا، لو إن إحنا سألنا السؤال ده بصورة أخرى بقى، حفظ القرآن فرض أو ليس بفرض؟ وتعلم العلم فرض أو ليس بفرض؟ تكون الإجابة إيه؟ الإجابة التي أجمع عليها العلماء أن حفظ القرآن الكريم هو فرض كفاية، حفظ كل فرض كفاية، وأما فرض العين فهو أن تحفظ القدر الذي تصح به الصلاة. أما تعلم العلم فهو فرض عين. يبقى تبدأ بإيه؟ ها؟ هو أهم حاجة مش إنك تحفظ، أهم حاجة إنك تتعلم. خالد بن الوليد كان يحفظ كم آية من القرآن الكريم؟ كم سورة؟ أنت لو قرأت تاريخه يعني تعجب والله. كثير من الصحابة، من قال إن الصحابة كانوا يحفظون القرآن كله؟ من قال هذا؟ فحفظ القرآن يعني في بعض الناس يقول لك احفظ القرآن كله فيقعد 10 سنين عمال يحفظ، وفي نفس الوقت هو لا يتعلم، وتكون النتيجة انه بيحفظ وهو متلبس بحرام. وده بيحدث، متلبس بحرام. من يقول هذا؟ او هو عنده جهل؟ من يقول هذا؟ أنا فرض عين علي أن أحفظ القدر الذي تصح به الصلاة، فرض عين علي، لأن الحمد لله فرض الكفاية محقق، وفي الأمة كثيرون يحفظون القرآن الكريم كله، فأصبح الآن الفرض اللي علي أحفظ القدر الذي تصح به الصلاة. لكن العلم هو الفريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم. رفض الحبيب. فطبعا العلم ده شيء مهم جدا وينبغي ان احنا نلقي له بالا. تفضل.
يقول احد الاسئلة، يرسلني بعض الاساتذة في الكلية هو لإنكار خطبة الجمعة، ثم يعطيني مال بعد ذلك، فما حكم هذا المال؟ وهل يخصصه من الثواب؟
مسألة الأخذ الأجر على درس العلم لا شيء فيه على الإطلاق، ما دمت قد اتخذت ذلك عملا ولا سبيل لك للرزق إلا هذا. يعني هو ده سبيل رزقي مثلا، ان انا بلقي درس زي المدرس، ما هو مدرس الجامعه بيعمل ايه؟ هو بيعلم. مدرس المدرسه بيعمل ايه؟ بيعلم. المحاضر اللي بيروح يقول لك خطبه الجمعه وما الى ذلك، ما هو بيعلم، فبيصرف له اجر، يركب مواصلات، يجيب كذا، يجيب كذا، يجيب كذا. لا باس ولا شيء في هذا على الاطلاق. اما اتخاذ الاجر على القران الكريم تلاوه لا يجوز شرعا، اما تعليما فهو جائز شرعا. وفي فرق بين الاثنين. تلاوه الصيد اللي بيقعد في شغال ويتفق له على 1000 و2500 ومش عارف ايه، ويقعد بقى تلاعب كمان بالقران علشان يطلب الناس، ويشكل في القراءات عشان يقول يا سلام ادي القري ده لا يجوز شرعا. لكن تعليمه تعليمه لك ان تاخذ على ذلك اجرا، ولكن كما قال الامام الشافعي الا تشترط. الا ايه؟ تشترط، يعني ما تقعدش تقول لازم اخد خمسه ولازم اخد سته، لا، الا اللي دول اخد ان شاء الله، الا تشترط. هذا وبالله التوفيق، نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. ومن جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله.